عليه نور مصباح للصدور أنيس في القبور لكل السالكين
سبيل المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، طابت ليلتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم. وهذه هي الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله قبولا حسنا، وهي بعنوان التوحيد. فالتوحيد ركن أساس من أركان الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والتوحيد فريضة الوقت، فإذا قال الكافر لا إله إلا الله صار بذلك مسلما، وهذا هو المذهب الذي اختاره الإمام النووي عليه رحمة الله. وهل يطالب بشهادة الثانية أم لا؟ أن يقول وأن محمدا رسول الله، هذه المسألة فيها تفصيل. إذن المشرك لو قال لا إله إلا الله صار بذلك مسلما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أئمة الكفر في سورة التوبة، وأمرنا أن نقاتلهم، ثم قال ربنا عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الله تبارك وتعالى الأخوة في الدين لا تكون إلا بعد التوحيد، وهي قوله فإن تابوا. فذكر علماء التفسير أن المقصود بقوله فإن تابوا أي وحدوا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يرسل البعوث ويرسل السرايا، فكان يأمرهم أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من دعا إلى لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لو قلتم كلمة ملكتم بها العرب والعجم. قال قائلهم: وأبيك وألف كلمة. إذا كانت الكلمة الواحدة نقولها لنملك بها العرب والعجم، فإننا لن نقول كلمة واحدة، وإنما سنقول ألف كلمة. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيسبونه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، فقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليهود لقتالهم، وذلك في غزوة خيبر. فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر بعد أن استعصى على المسلمين فتح خيبر لقوة اليهود وكثرة عددهم وتمام عدتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يتناقشون فيما بينهم أيهم يعطاها. فلما أصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي، فقالوا: يا رسول الله إنه رمد، أي أصابه الرمد، فدعاه صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل علي نفث النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئت، فقال علي: والذي نفسي بيده إنها لأصح من أختها، أي أصح من العين التي لم تصب بالرمد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لعلي: انفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أنه لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. ولا إله إلا الله هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أبت قريش أن يبلغها، فعند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، فكان يقول: أيها الناس، من يحملني إلى قومه لأبلغ دعوة ربي؟ فإن قريش أبت أن أبلغ دعوة ربي. فدعوة الله هي الدعوة إلى التوحيد. قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه الآية نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو إلى التوحيد في مكة، فكان الناس يجتمعون عليه اجتماع الشعر على رقبة الأسد، يجتمعون عليه اجتماعا شديدا فيهمزونه ويلمزونه ويسبونه، وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب. ولذلك ينبغي للناس قبل أن تفكر في أن يجمع بعضهم بعضا، لا بد أن يفكروا أن يكون التوحيد أصلا في الائتلاف والاجتماع. ولذلك كانت هذه الجملة الرائقة المباركة: التوحيد قبل التوحد. ولقد جربنا في مواقف كثيرة ومواطن متعددة أن يكون الاجتماع في سبيل تحقيق هدف من الأهداف أو تحقيق غاية من الغايات، وهذا قبل أن يجتمع الناس على التوحيد. فماذا كان الحاصل؟ الحاصل أن الناس يحققون الهدف ثم يختلفون فيما بينهم اختلافا ذريعا، ويكون ذلك الاختلاف سببا لتآمر الكفار عليهم وتآمرهم بهم ودخولهم أرضهم وديارهم، بل يكون سببا في تنكيلهم وتخريب بلادهم. ومثال ذلك ما حدث في بلاد أفغانستان، والكلام في ذلك يطول ثم يطول. والمقصود أن التوحيد دعوة الأنبياء، وهي خصيص دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينبغي لنا أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا قريش إلى التوحيد فإنه لم يدعهم إلى إله هم يجهلوه، وإنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله الذي يعرفوه. فإن المشركين كانوا يعرفون الله عز وجل، كانوا يعرفون أنه هو خالق السماوات والأرض، وأنه رافع السماوات، وكانوا يعرفون أنه رب العرش العظيم، وكانوا يعرفون أنه صاحب السلطان فهو يجير ولا يجار عليه. وكان القائل إذا سألهم: لماذا تعبدون الآلهة والأصنام؟ كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وفي إسناده كلام، قال لحسين: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. يا إلهي، يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. فكانت العرب تصنع الآلهة من الحجر ومن الشجر، وتصنع الآلهة أحيانا من الملح والسكر، ومن العجوة والتمر، وكانوا يصحبون الآلهة معهم في أسفارهم، فإذا جاء الواحد منهم أكل إلهه الذي يعبده، وإذا كان شبعا عبد ذلك الإله. فإن هذه العقول العجيبة تصنع إلها، فإذا ما كنت شبعا عظمته، وإذا ما كنت جائعا أكلته. هذه عقول عجيبة عجيبة عجيبة. ولذلك استدل نبي الله تعالى إبراهيم الخليل سيد الحنفاء وإمام المرسلين، استدل على عدم جواز عبادة هذه الأصنام، أنها لا تنفع ولا تضر. عندما دعا قومه إلى التوحيد همزوه ولمزوه فتركهم وشأنهم، فلما ذهبوا إلى عيدهم دخل إلى مجمع أصنامهم المعبد، هناك أصنام كثيرة، هذا صنم واقف، وهذا صنم يرفع يده، وهذا صنم ينثني قليلا، وهذا صنم يقف على مسند، وآخر يقف على عصا. وأمام هذه الأصنام الطعام من المأكولات والمشروبات والفاكهة، فقال لهم الخليل إبراهيم: لماذا لا تأكلون؟ لماذا لا تأكلون؟ ثم أخذ فأسه وضربهم ضربا ذريعا حتى كسرهم، ثم جعل الفأس بعد ذلك على كتف كبيرهم. لما رجع المشركون من أعيادهم ليدخلوا المعبد وليحتفلوا بالآلهة وليقدسوا الآلهة التي أعانتهم على محفلهم وعلى فرحهم، كان الهول وكانت المفاجأة، وجدوا هذه الأصنام قد تكسرت، وهذه التماثيل قد تفسخت. فقالوا: من فعل ذلك؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال لهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ومع ذلك فإنهم لم يعقلوا وإنهم لم يفقهوا، لأن هذه عقول عجيبة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاستشعروا الخطر من طرف إبراهيم، وعلموا أن دعوته إلى التوحيد ستصيب دولتهم وتقضي على مقدراتهم وتكون سببا في هلاكهم وعدم طاعة الناس لهم. ومن هنا كان القرار بإعدام إبراهيم الخليل حرقا، فأوقدوا له نارا عظيمة. فقال ربنا عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم يصبه مكروه، بل خرج منها سالما مباركا معافا طاهرا صلى الله عليه وسلم. ولما كان إبراهيم في دعوته إلى التوحيد كان إماما، أمر الله عز وجل نبينا ومصطفانا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون على ملة إبراهيم، فقال ربنا سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي الحنيفية، أي الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن عبادة الأنداد والشركاء والأمثال والقرناء والآلهة الباطلة إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفوا أي مساميا ولا مشابها ولا مناظرا ولا مكافئا عز في عليائه سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو سبيل المؤمنين، هو سبيل المؤمنين، وهو منهاج القاصدين، وهو خير الناس إلى يوم الدين. ولذلك لابد أن نلقي إضاءة يسيرة على هذا الأصل الأصيل الذي بدونه ينهار هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فهذا الدين له عمود، وعموده التوحيد، فإذا زيل ذلك العمود وقع ذلك البنيان، وهو أصل الإيمان، وهو أصل الإيمان وأصل الخير والبركة. فتحصل مما سبق أن التوحيد دعوة الأنبياء، وأن التوحيد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التوحيد قبل التوحد، وأن التوحيد هو طهارة القلب واستقامة القلب والقصد إلى الله عز وجل. ثم لكم أن تعلموا أن التوحيد سبب في نجاتك يوم القيامة، سبب في نجاتك يوم القيامة. ففي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة تعرض صحائفه 99 صحيفة، كل صحيفة مد البصر ليس فيها حسنة، فيقال له: ألك حسنة عندنا؟ ألك حسنة عندنا؟ فيقول: لا. فيقال: إنه لا ظلم اليوم، إن لك عندنا بطاقة، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. توضع هذه البطاقة في كفة، وتوضع هذه الصحائف في كفة، فتطيش هذه الصحائف وترجح لا إله إلا الله، فيؤمر به فيكون من أهل الجنة. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يمسكنا بهذه الكلمة، الكلمة الطيبة التي جعلها نبي الله تعالى إبراهيم باقية في عقبه إلى يوم يرجعون. ولما أن نعلم أن ذلك التوحيد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو توحيد الرب سبحانه، وتوحيد الرب الذي يعلمه المشركون ليس هو التوحيد المقصود، ليس المقصود أن نعتقد بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق، وأن الله تعالى هو الذي رفع السماء وبسط الأرض وفرشها ومهدها، وأن الله تعالى هو رب العرش العظيم. فهذا كله من جملة ما كان يعرفه الناس في زمن الجاهلية قبل الإسلام، وهذا ما يمكن أن يسمى بتوحيد الربوبية. يعني ما معنى توحيد الربوبية؟ أي توحيد الله تعالى بأفعاله هو، توحيد الله تعالى بأفعاله هو، فالإحياء والإماتة والخلق والإرزاق وإنزال المطر وتسيير السحاب، هذا كله من جملة خلق الله عز وجل، فهذا توحيد الله تعالى بفعله هو. أما التوحيد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، توحيد الله تعالى بأفعال العباد من النذر والنحر والرجاء والدعاء والرهبة والرغبة والإنابة والاستعانة والاستكانة والتوكل والحسب، كل هذا ينبغي أن يكون لله عز وجل. مثلا حلق الشعر، حلق الشعر قد يكون مباحا، وحلق الشعر قد يكون إثما وعدوانا، وحلق الشعر قد يكون قربة وطاعة. فالحاج والمعتمر يحلق شعره قربة وطاعة لله عز وجل، فهذا أمر عبادة لله سبحانه وتعالى. وقد يكون حلق الشعر عادة ومباحة، كأن يحلق الناس شعور رؤوسهم طلبا للخفة أو الراحة أو نحو من ذلك، فهذا مباح وعادة. وقد يكون حلق الشعر من باب الإثم والعدوان إذا كان ذلك تعظيما لأحد أو كان ذلا لأحد، فهذا من باب الإثم والعدوان. وأقل في الدرجة إذا كان تشبها بالكفار والمبتدعة والعصاة، كأن يحلق رأسه تشبها بالأمريكان عندما ينظر إلى التلفاز فيشاهد مثلا جنود المارينز وكيفية حلقهم لرؤوسهم فيتشبه بالأمريكان، فهذا كله لا يجوز. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع أن يحلق الإنسان بعض رأسه وأن يترك البعض الآخر، فهذا كله مما لا يجوز.
إذن حتى الحلق أجعله لله عز وجل. النذر يكون أيضا لله عز وجل، فالنذر إما أن يكون نذر تبرر وإما أن يكون نذر اشتراط. نذر تبرر أن تقول اللهم أو لك يا ربي علي أن أصوم يوما في كل شهر، إذن أنت تشترط ذلك على نفسك وتجعله لله دون أي مقابل، هذا يسمى نذر تبرر، فهذا نذر بر وتقوى وخير وعبادة. والنذر الآخر هو نذر الاشتراط، أن تعلق الطاعة على مطلوب دنيوي، أن تقول لو أنجبت زوجتي أذبح عجلا، أو لو نجح ولدي أذبح عجلا، أو لو وفقت في سفري كذا دفعت 1000 جنيه، إذن التصدق ب1000 جنيه أو ذبح العجل كان ذلك مرتبطا بحصول قصد دنيوي، فهذا من أهل العلم من كرهه ومنهم من أجازه. ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج الله تعالى به من مال البخيل. قال أهل العلم هذا الخبر يحمل على نذر الاشتراط لا على نذر التبرر. وعلى أي، فإن نذر التبرر هو الأفضل وهو الأوثق، وينبغي أن يكون النذر لله عز وجل. وفي كل الأحوال لابد للعبد أن يوفي بنذره إذا نذر شريطة ألا يكون فيه معصية لله عز وجل. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن النذر ينبغي أن يكون أيضا لله عز وجل. النحر يكون أيضا لله عز وجل، فالنحر أي الذبح، النذر النحر أي الذبح. وأصل النحر هو المكان المنخفض الذي يصل الرقبة بالصدر، وسمي الذبح نحرا لأن السكين تمر في هذه المنطقة، فذلك من باب التوسع في اللغة، فيقصد بالنحر الذبح. والذبح قد يكون عادة مباحا، أن تذبح الذبيحة من أجل اللحم، إن أنت تذبح لتأكل من هذه الذبيحة وليأكل أهلك ولدك فهذا أمر مباح. وقد يكون ذلك الذبح سنة وحسنة، وذلك كأن تعق عن ولدك أو ابنتك فهذه سنة على قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. وقد يكون النحر هذا واجبا، وفاعله قد أتى بالواجب المطلوب منه شرعا، مثل ما يفعله الحاج عندما يذبح الهدي فهذا ذبح واجب. وقد يكون الذبح حراما، كأن تذبح الذبيحة ليس لله وإنما تذبحها من أجل المقبور الفلاني أو من أجل الشيخ الفلاني الذي قد مات وعليه قبة، أو أن تذبح الذبيحة عند القبر، أو أن تذبح الذبيحة خوفا من الجن أو تقربا إلى الجن، فهذا كله من باب الحرام الذي لا يجوز. إذن هذا النحر لابد أن يكون لله عز وجل. فانظر أخي الحبيب كيف أن حلق الشعر قد يكون مباحا وحراما وطاعة لله، وكيف أن النحر كذلك، وكيف أن النذر كذلك، وهكذا في سائر أعمالك. ينبغي أن تنظر في سائر أعمالك فتجعل جميع الأعمال لله عز وجل، أن تجعل جميع الأعمال لله عز وجل، حتى المطعم وحتى المأكل وحتى المشرب وحتى المنكح، هذا كله تجعله لله عز وجل. وهذا باب عظيم، لأن الإنسان إذا نظر في حياته سيجد أن أكثر من 70% من أوقات يومه يقضيها في المباحات، في المأكل، في المشرب، في المنام، في الخلاء، في المشي، في العمل، فهذا كله من جملة المباحات. فلابد لك أن تجعل هذا المباح لله. كيف تقلب هذا المباح طاعة لله عز وجل؟ وهذا باب لطيف من أبواب التوحيد. الأصل أن تكون عبدا لله، الأصل أن تكون حياتك كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن أنت مأمور أن تجعل حياتك كلها لله عز وجل، فكيف تجعل هذا الكم الهائل من أعمال المباح لك طاعة وعبادة لله عز وجل؟ هذا لا يكون إلا بالنية الصالحة، فالنية الصالحة تفرق بين العادة والعبادة، بين العادة والعبادة، وتقلب العادة إلى عبادة. إذن النية بتفرق بين العادة والعبادة. اثنين، أن النية تقلب العادة أو المباح إلى عبادة. كيف ذلك؟ لو أن إنسانا يغتسل من باب الترطب ودفعا للحر، إذن هذا الاغتسال عادة. ولو أن إنسانا اغتسل نفس هذا الغسل، نفس هذا الغسل دفعا للجنابة، أو كان ذلك الغسل غسل الجمعة، لكان ذلك من جملة العبادة. إذا لو أن إنسانا فعل ذلك وفعل أيضا ذلك، كيف يميز بين العادة وبين العبادة؟ لا تمييز بين هذا وذاك إلا بماذا؟ إلا بالنية. إذا النية تفرق بين العادة والعبادة. أيضا النية في تفرق بين العادة والعبادة، ليس في باب الطهارات فقط، ولكنها في أمور كثيرة. يعني لو أن إنسانا مثلا يتدرب من أجل أن يقوي جسده، هذا أمر عادة، أمر مباح. لكن لو أن إنسانا تدرب من أجل أن يتقوى للجهاد في سبيل الله، وأن يدافع عن عباد الله الصالحين، وأن يحمي الديار والعباد، لكان ذلك من جملة الطاعات. إذن هذا يأتي بنفس التدريبات، وهذا يأتي بالتدريبات نفسها، لكن هذا عبادة وهذا عادة. أيضا حلق الشعر قد يكون عادة وقد يكون عبادة. فلو أن إنسانا حلق شعره تماما وفعل ذلك من أجل التحلل من الإحرام، لكان ذلك عبادة. ولو أنه فعل ذلك من أجل الترطب ورفع الحر، لكان في ذلك عادة. إذا تحصل أن النية تفرق بين العادة والعبادة. كيف تقلب النية العادة إلى عبادة؟ هذا باب أيضا لطيف، هذا باب لطيف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الصحابة فيوصيهم، وكان من جملة من أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، أرسل عامر بن قيس وهو أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وأمرهما أن يبشر ولا ينفر، وأن ييسر ولا يعسر، وأن يتطاوع وألا يختلف. فكان أحدهما إذا مشى قريبا من أخيه زاره في الله. ذات يوم ركب معاذ ابن جبل دبته وذهب لزيارة أخيه أبي موسى الأشعري. فلما وصل إليه وجد قوما قد اجتمعوا على رجل، مجتمعين على رجل، اجتمعت يداه إلى عنقه، إيده مربوطة عند رقبته. فقال معاذ بن جبل: ما شأن الرجل؟ قالوا: ارتد بعد إسلام، ارتد بعد إسلام، وإن لله وإن إليه راجعون. فقال معاذ بن جبل: اقتلوه. فقالوا: ما جئنا به إلا لنقتله، انزل. قال: والله لأنزل حتى يقتل. فقتلوه. وهنا لفتة طيبة ولطيفة، وهي أن بعض الناس الذين يقولون ليس هناك ما يسمى بالردة في الإسلام، فالإنسان له حق أن يخرج من الإسلام كيف شاء، أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو ملحدا، أو حتى يعبد الصرصور والقرد من دون الله، ما الضير في ذلك؟ حرية فكرية. هذا كلام فاسد، وكلام لا يقوله إلا إما جاهل أو حانق جاهل بالإسلام لا يعرف شيئا عن ذلك الدين فيعلم، أو حانق أن يكره الإسلام فهذا منافق. الذي يقول ليس هناك ما يسمى بالردة في الإسلام هذا إما جاهل فيعلم، وإما منافق يكره دين الله عز وجل. لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في مشهد الصحابة جميعا حارب المرتدين، وهذا أمر معلوم وأتت به النصوص، فكيف يقال بأنه لا ردة وأن المرتد هذه حريته؟ ونؤلف جمعية لحماية المرتدين في ألمانيا ويتزعمها رافضي خبيث، فكل من أراد أن يرتد عن الإسلام ذهب إلى هناك ليكلؤوه ويحافظوا عليه ولكي يجعلوا منه زعيما وليجعلوا منه رأسا علمية وينعموا عليه بالألقاب الكثيرة، هذا كله فساد. فالردة موجودة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. الشاهد أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نزل عن دبته ثم قال لأخيه أبي موسى الأشعري يا أبا موسى كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ مسألة مهمة جدا، متى نصل إلى ذلك الزمن الذي عندما يقابل المسلم أخاه المسلم يسأله عن دينه ويتفقد حاله مع الله عز وجل؟ عندما تقابل أي إنسان كيف أحوالك، أحوال زوجتك، أولادك، أهلك، أبوك، لكن ما حالك مع الله عز وجل؟ كيف تقرأ القرآن؟ هذا كله ربما لا يسأل، ولو سئل يكون ذلك السؤال سؤالا باهتا خفيفا. فأجاب أبو موسى الأشعري قال أفوقه تفويقا. ما معنى أفوقه؟ أفوقه أي أجزئه أجزاء، أقرأه جزءا بعد جزء، هذا معنى التفويق، أي يجعله أجزاء فيقرأ ذلك الجزء ثم بعد ذلك يعلي بقراءة الجزء الثاني ثم يعلي بقراءة الجزء الثالث وهكذا دواليك. ثم سأل أبو موسى معاذ بن جبل وقال له أنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ اسمع، فقال أنام أول الليل فآخذ حظي من النوم ثم أقوم من الليل فأقرأ بالقرآن أو فأصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. انظر، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن المسلم ينبغي أن يقلب العادة إلى عبادة، إذن هو نائم حقيقة ولكن يحتسب النوم طاعة لله عز وجل. أنت في كل أحوالك لابد أن تأتي بالطعام والشراب والملابس لأولادك وزوجك، هذا أمر عادة، لكن كيف أقلب هذه العادة إلى عبادة؟ هذا باب جميل في التوحيد إذا أتيت ذلك بالنية الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيعهم في الرعاية وأن يضيعهم في الإنفاق، فلابد الإنسان أن يأتي بالنية الصالحة في كل أحوالك. أنت ستدخل البيت ومعك الفاكهة والمأكولات والمشروبات، فبدلا من أن تأتي بهذه الأشياء من غير نية أو أن تأتي بها متأففا متضجرا، اجعل في ذلك نية صالحة أن تقوي زوجتك وأن تقوي أولادك وأن تعففهم عن السؤال وألا تقطع عنهم شيئا هم يريدونه، فتجمع قلوبهم على حب الدين ورعاية هذا الدين، كلها نوايا صالحة. إذن النية الصالحة تحول العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن لابد أن تجعل في كل أمورك طاعة لله عز وجل، في كل أمورك أن تجعل فيها طاعة لله عز وجل. تشرب، لماذا أشرب؟ تأكل، لماذا أكل؟ لماذا أكل؟ أنام، لماذا أنام؟ هذا كله لماذا؟ لأن المباح يمكن أن ينقلب إلى طاعة ويمكن أن ينقلب إلى معصية. ولذلك قال أهل العلم: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. لو أن إنسانا يريد أن يتعلم الرمي، لماذا تتعلم الرمي؟ يقول: أتعلم الرمي لكي أقتل فلانا، لكي أقتل فلانا. هذا حرام. إذا تعلم الرمي لإحداث معصية، إذا هذا التعليم للرمي كان سببا في حصول معصية، فيكون ذلك التعليم حراما، فيكون ذلك التعليم حراما. نعم. أما إذا تعلم الرمي لكي يرمي الكفار وأعداء الدين ويقطع دابرهم وليكون قوة للمسلمين، فإن في ذلك التعليم طاعة لله عز وجل. فالأحكام، فالوسائل لا أحكام المقاصد. المشي، المشي بمجرده، بمجرد أنه مشي، هذا لا طاعة ولا معصية، إن أمر مباح، إنسان بيمشي أمر مباح. ولكن هذا المشي إذا كان إلى مسجد كان طاعة لله عز وجل، وإذا كان إلى خمارة أو كان إلى مرقص أو كان إلى مكان يعصى فيه الله عز وجل، كان ذلك المشي من جملة المعاصي. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. فأكثر من 70% من أوقات الناس في هذه الأزمان تضيع في هذه المباحات. فإذا أردت أن تمتع نفسك بشيء من ذلك المباح افعل، ولكن دون زيادة، واجعل نية لك في جملة هذه المباحات لتجعلها بإذن الله تعالى إلى قرب وعبادات. وهنا ملحوظة لابد من تسجيلها، أن هذا المباح الذي يكون سببا في الحصول أو في الوصول إلى الطاعة لابد أن يكون مباحا يقينيا لا مباحا ظنيا. يعني معنى هذا الكلام أن يكون المباح ده أتى الدليل على أنه مباح، هناك دليل على أنه مباح، ليس هناك فيه شبهة ولا ظن. يعني مثلا حاجة مثل الموسيقى، الموسيقى بعض الأدبيات ذكرت أن من أسباب ذهاب المرض النفسي عن بعض المرضى أن يسمعوا جزء من الموسيقى، وهذا الكلام مأثور عن الكندي الفيلسوف، وكان رجل مضرب المثل في مسألة الموسيقى والغناء. كان يأتي بالعود فيضرب عليه فيبكي السامعون، ثم يضرب عليه تارة فيضحك السامعون. سبحان الله، إذن يؤثر في وجدان الناس عن طريق العود، عن طريق الطرب، عن طريق الموسيقى، ده موجود، وهذا الأمر أمر معلوم. فهل يجوز أن تكون هذه الموسيقى مثلا أو هذا الغناء سببا في حصول طاعة؟ دي مسألة يعني عجيبة، لأن بعض الناس قالوا أن الوسائل لا أحكم المقاصد. فلو أن إنسانا سينتعش في صلاته ويقبل على الله عز وجل بقلبه، ولكن بعد سماع الغناء جاز سماع ذلك الغناء لأنه صار وسيلة إلى حصول طاعة وعباد، فصار بذلك هذه الوسيلة صارت طاعة وعباد. سبحان الله، أمر عجيب، هذا الكلام يحتاج إلى نظر. فلابد أن تكون الوسيلة وسيلة مباح يقينا لا ظنا، يقينا لا ظنا، كما ذكرت الآن، حاجة مثل التريض، حاجة مثل الرمي، حاجة مثل الأكل، الشرب، النوم، اللبس، إتيان النساء، هذا كله من جملة المباحات التي أذن الشرع فيها. لكن الغناء مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكون الأمر المخالف لشرع الله عز وجل سببا في زيادة الطاعة، سببا في زيادة الطاعة. ولو حصل لكان ذلك دلالة على فساد القلب وقصور الذهن. فإننا نجد بعض الناس يتراقصون ويتميلون زعما أنهم يعبدون الله عز وجل. إذن لابد لنا أيها المسلمون أن نتدرب على ذلك الأمر، أن نتدرب على تحويل العبادة، أن تحويل العادات إلى قرب وعبادات. لأن هذا يؤدي إلى كثير من الخيرات ويكفر حسناتك عند المليك سبحانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا إلى توحيد الله عز وجل ودعا المشركين إلى توحيد الله عز وجل، هو لم يدعهم إلى إله هم يجهلوه، وإنما دعاهم إلى إله هم يعرفوه ويوحدوه، ولكنهم وحدوه بأفعاله هو من خلق السماء والأرض ونحو من ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرادهم أن يعبدوا الله عز وجل وأن يدخلوا في طاعته وأن لا يخالفوا منهجه الذي يرضى الله تبارك وتعالى به عن عباده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن عبادة الأنبياء ليس أن يعرف الناس ربهم، ولكن دعوة الأنبياء أن يعبد الناس ربهم، أن يعبد الناس ربهم. فالمعرفة من العبادة، المعرفة من العبادة ليست هي العبادة. ففي قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أهل العلم يعبدون يعرفون، وقيل يعبدون يوحدون، وقيل يعبدون يطيعون يطيعون. فدل ذلك على أن التوحيد المطلوب يشمل العبادة وزيادة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالتوحيد، وأن يؤلف قلوبنا على التوحيد، وأن ييسر أمورنا إلى الخير كله بإذن الله تبارك وتعالى. إذا تحصل أن دعوة الأنبياء هي هذه الدعوة التي قررتها وذكرت طرفا منها بالنسبة لكم. إذا القول بأن توحيد الله معرفة الله هذا قول قاصر. القول بأن توحيد الله هو مجرد التصديق بالله سبحانه وتعالى ومعرفة بأن والتصديق بأنه الذي خلق الكون وخلق السماء والأرض وبسط، هذا كله أيضا في قصور. ولكن التوحيد الذي دعت إليه الرسل والذي من أجله جالد الأنبياء مخالفيهم وبذلوا المهجة والنفس والغالية والرخيصة من أجل تقرير هذا التوحيد، هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، توحيد الله تعالى بأفعال العباد. واصطلح أهل العلم على تسمية هذا النوع من التوحيد بتوحيد القصد والطلب، بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. ومنه سميت العبادة عبادة والألوهية ألوهية، لأن الألوهية معناها العبادة، والإله والمعبود بحق، فإن الإله على وزن فعال، إله على وزن فعال، وفعال يأتي بمعنى مفعول، فعال يأتي بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى مألوه، والمألوه من أله بمعنى عبد، فالمألوه هو المعبود، فالله تبارك وتعالى هو المعبود بحق. ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، هذه القراءة الثانية في قراءة ويذرك وآلهتك، القراءة الثانية يذرك وإلهتك وآلهتك، دلالة على أن فرعون كان يعبد الأصنام، وإلهتك أي عبادتك دليل على أن فرعون كان يعبد وكان لا يعبد، وهذا قول عبد الله بن عباس قال كان فرعون يعبد ولا يعبد، كان فرعون يعبد ولا يعبد والعياذ بالله. ويدل على قول عبد الله بن عباس قول ربنا سبحانه عندما حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى، وقول أيضا ما علمت لكم من إله غيري، فهذا كله يدل على أن فرعون كان إلها يعبد ولا يعبد أحدا. ومنه قول الشاعر لله در الغانيات المدة، الغانيات جمع غانية، والغانية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن طلب التجمل، لا تحتاج إلى مونيكير وإلى مساحيق ولا إلى أي شيء لأنها جميلة، فلا تحتاج طلب الجمال. وقيل الغانية هي التي استغنت بزوجها عن غيره، امرأة لا تلتفت إلى رجال ولا يتعلق قلبها بالرجال لأنها متزوجة. لله در الغانيات المدة، الغانيات المدة، المدة هي المادحات، المادحات، ولله در، هذا تعجب، لله در الغانيات المدة. سبحنا واسترجعنا من تأله، سبحنا يقولنا سبحان الله، واسترجعنا قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، من تأله أي من عبادتي. فصاحب هذا البيت كان أربيدا ثم بعد ذلك تقلب في الطاعة، فالبنات والفتيات اللائي كنا يعرفنه قبل ذلك لما رأيناه في عبادته وتبتله وطاعته قلنا سبحان الله فسبحنا واسترجعنا من تألهه أي من عبادته. فالله هو الإله المعبود بحق الذي تألهه القلوب أي تعبده القلوب. إذن أصل العبادة طالع من القلب، نابع من القلب الذي تألهه القلوب حبا وإجلالا وإكبارا وإنابة واستغاثة وتوكلا وحسبا. فعندما يعمر القلب بتوحيد الله عز وجل يضفى بعد ذلك التوحيد على الجوارح، فيكون البدن مرتبطا بهذا المعنى العظيم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذن دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الإله الحق المعبود الحق، وأمرهم أن يعبدوه فلا يعبدوا غيره، وأمرهم أن يعبدوه ولا يعبدوا غيره. وبالتالي كل الطاعات لا تصح إلا إذا صح هذا التوحيد، كل الطاعات لا تصح إلا إذا صح هذا التوحيد. لو أن إنسانا أشرك بالله عز وجل وصلى أو صام، هذا كله لا ينفعه بشيء. وذلك لا بد من لكل مسلم أن يسأل نفسه سؤالا، هل أنا بالفعل على توحيد صحيح أم لا؟ هل أنا بالفعل مقيم على توحيدي الذي يرضى الله تعالى عنه أم لا؟ وإياك أن تقول، وإياك أن تقول بأني الحمد لله على الإسلام ولا أحتاج إلى شيء. هناك اتصال يعني نستقبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوز أسأل حضرتك سؤال بس.
تفضل.
هو ذكر الله في القلب بدون تحريك اللسان في النفس في الداخل أؤجر عليه أم لا؟ السؤال الثاني، هو الصلاة بهدوم نص الكم أو غير الجلابية يعني مكروهة ولا يجوز بها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. ذكر الله تبارك وتعالى يكون بالقلب واللسان، يكون بالقلب واللسان، وأصل الذكر هو نابع من القلب ثم يأتي اللسان بعد ذلك ليواطئ القلب. فإن ذاكر الله تعالى هو محب لله، فلما أحب الله ذكره، كمن أحب امرأة فإنه يذكرها، أو من أحب عمله فإنه يذكره، كذلك من أحب الله تعالى ذكره بلسانه. إذن الذكر باللسان متعلق بالمحبة في الباطن، وهذا تعلق الظاهر بالباطن، قال الله فاذكروني أذكركم. فأما أن نفصل بين الاثنين فنقول يمكن للإنسان أن يذكر الله تعالى بقلبه دون أن يتحرك بذلك لسانه، هذا الأمر ربما لا نجده إلا إذا كان ذلك من باب التأمل، من باب التأمل أن الإنسان يتفكر في كون الله عز وجل أو يتذكر نعم الله تبارك وتعالى، فهذا أمر يمكن أن يمشى على ذلك الوجه. أما السؤال الثاني وهي مسألة الصلاة في غير القميص، والقميص أقصد به هنا الجلابية، عندنا في هذه الأيام ما يمكن أن نسميه باللوح اللغوي، باللوح الاصطلاحي، إن احنا عندنا القميص صار للنساء، يعني المرأة تقول أذهب لشراء القميص، يبقى ده قميص بمواصفات خاصة تلبسه المرأة في البيت. والقميص بالنسبة للرجل هو القميص الذي يلبسه تحت البدلة، ده أصبحت معايير أو ألفاظ عرفية. والصحيح أن الجلابية أو الجلباب هذا للمرأة، في قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، إذن الجلباب للمرأة والقميص للرجل. فكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، فليعنى بذلك القميص اللي هو الثياب الذي ألبسه تحت البدلة وأنا ذاهب إلى الكلية أو إلى المستشفى أو إلى لا أبدا، ولكن أقصد بالقميص اللي هو الجلابية بالمعنى العرفي. هل يجوز للرجل أن يصلي في غير الجلابية بعرف الناس؟ نعم، لا بأس في ذلك الأمر، شريطة ألا يكون ذلك الثوب واصفا لعورته أو شافا لعورته، يعني ما يكونش يعني محزق بحيث يكون محدد العورة، ولا يكون خفيف بحيث أنه يبين العورة. ونحن مقبلون على الصيف، وأدعو الرجال والنساء أن يتقوا الله تعالى في ملابسهم، لأن الله تعالى مطل عليهم من فوق سبع سماوات. أعود مرة ثانية وفي سرعة حتى لا يدهمنا الوقت، بأن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن توجه قلبك وأعمالك لله عز وجل. إذن الباطن والظاهر لابد أن يتوجه جميعا لله عز وجل، ولذلك سمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد القصد والطلب، التوحيد القصد والطلب، لأن الإنسان عندما يعبد الله عز وجل فإنه يقصد الله تعالى بعبادته ويطلب الله تعالى في عبادته، يقصد الله تعالى بعبادته ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى في عبادته. هناك اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
ممكن بس يا فضيلة الشيخ أنا عايز أستفسر من حضرتك بس على كم حاجة كده. أولا الحمد لله اهتديت لله قريبا يعني، فحاسة على طول عايشة على إني الآن خلاص قربت تقوم يعني، أنا حاسة كده أولا. ثانيا ما جنبيش مدرسة القرآن إن أنا أحفظ القرآن بالتجويد أو بأصوله، فأنا كل اللي عايزة بس أنا تعليمي على قدي، فأنا بقرأ القرآن عادي وفي كلام كمان ما بفهموش، عايزة أعرف بس الجزاء إيه بالله عليك يا شيخ كده. وياريت تكلمنا برضو عن يوم القيامة والعلامات والحاجات كده، خلي الناس اللي هي علمها على قدها تفهم من حضرتك ومن غيرك علشان نعرف الدين كويس، لأن أنتوا الأئمة بالنسبة لنا. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يعني في سبيل المؤمنين ستكون هناك إن شاء الله أفكار ومعاني وموضوعات، إن أمد الله تعالى لنا في العمر وأذن لنا في اللقاء سيكون لنا هذا الأمر إن شاء الله، ونتعرض لهذه المعاني التي ذكرتها بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لما ذكرتي، أنت إن شاء الله مثابة وأنت تقرئين القرآن، حتى ولو لم تفهمي شيئا مما تقرئين فعلمي أنك تقرأين أفضل الكلام، وأن الله تعالى يستمع إلى كلامك، وأن الله تعالى محب لقراءتك، واعلمي أن الحرف الواحد له في الأجر 10 حسنات إلى أضعاف مضاعفة. فالله تعالى أسأل أن يوفقك وأن يعلمك، واعلمي بأن قيام الساعة الله تعالى أعلم بقربها ومتى هي، فلا تلتفت إلى هذه المسألة إلا إذا كان ذلك الخوف سببا في خير لك، فإن الخوف صوت يسوق الله تعالى عباده به إلى الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأن يصرف عنا الشر، وأن يؤيدنا بالقول النافع في الدنيا، وأن يثبتنا على الإيمان في الآخرة، وأن يجعل حياتنا كلها على التوحيد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.